الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استعرضنا فيما سبق الأقسام الأربعة للروايات التي ورد فيها تعبير لا ضرر ولا ضرار. الأولى الأول ذكرنا قصة سمرة، الثاني الشفعة، الثالث منع من فضل الماء، والرابع الموارد المستقلة. إذن هذه الأقسام الأربعة أو الطوائف الأربع انتهينا من بيانها. بقي شيء محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله، وبعد عرض هذه الطوائف الأربع يبقى شيء، وهو أن قيد في الإسلام هل هو مذكور في الروايات أو لا. ونبحث هذا تحت العنوان التالي، قيد في الإسلام. خلي لك فرق عنوان صغير. سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله، يعني عند بيان المعنى، عند بيان معنى الجملة المذكورة، وأنه ماذا يقصد منها. إن أحد المعاني التي تذكر هو أن يكون المقصود النهي عن الإضرار، وقد تبنى ذلك غير واحد منهم شيخ الشريعة الأصفهاني، قدس شيخه كما سوف يأتي. ولكن ربما يقال إن وجود قيد في الإسلام يمنع من كون المقصود هو النهي. إذ لا معنى لقولك لا تضر شنو في الإسلام. إذن وجود قيد في الإسلام يتنافى، هكذا ربما يقال، ربما صحيح مو صحيح من خضن جين. إذن ربما يقال وجود قيد في الإسلام يتنافى ويا إرادة النهي، ومن هنا عقد شيخ الشريعة الذي هو يبني على كون المقصود جنو النهي إرادة النهي، عقد فصلا في رسالته، وهو الفصل الثالث بين شريطين، ورسالته منهجها قد منهج رسالته، هي رسالة صغيرة، منهجها على 12 فصلان، 12 فصل. في الفصل الثالث ذكر أن قيد في الإسلام ما موجود، لا 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 لا، ما ليس بموجود. يعني وأن الذي ذكر قيد في الإسلام فقط وفقط منه الذي ذكره ابن الأثير في نهايته. ولا أدري من أين جاء ابن الأثير، أي هو يحكي السيد الشيخ الشريعة، ولا أدري أن ابن الأثير من أين أتى بالقيد المذكور. ونص عبارته هكذا شيخ الشريعة: إن الثابت في روايات العامة هو قوله لا ضرر ولا ضرار من غير تعقيب قوله في الإسلام. خلي نقاط بعد أحدث الآن الذي ما أريده. ولا أدري من أين جاء ابن الأثير في النهاية بهذه الزيادة إلى آخر عبارة. ونحن الآن لسنا في صدد أن هذه الزيادة تتنافى مع إرادة النهي أو لا تتنافى، إن هذا ما يأتي بحثه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولكن نريد أن نقول هنا أن حاصر الذي ذكر القيد المذكور حصر بمن؟ بابن الأثير، ليس بوجيه. وغريب في حق شيخ الشريعة، فإن الشيخ المذكور له اطلاع واسع، اطلاع واسع بكتب الحديث من الفريقين، يعني هم إلى اطلاع على روايات وكتب العامة، وهم إلى اطلاع ماذا الذي يقرأ قاعدة لا ضرر يفهم. هذا المعنى أنه صدق شخص هو ماذا بحاثة وصاحب اطلاع ومطلع على الكتب. لكن من الغريب أنه حصر الذي ذكر هذا القيد بابن الأثير، فإنه قد اتضح من خلال ما ذكرناه أن من جملة من ذكره هو الشيخ الصدوق في الفقيه، أنه ذكر القيد المذكور. وهكذا ذكر القيد المذكور الشيخ الطوسي في كتاب الشفعة كما ذكرنا. وهكذا ذكر القيد المذكور ابن أبي جمهور في ابن أبي جمهور أو القاضي نعمان سمعت على أي حال في دعائم، إيه ما أدري إذا عبرنا حتى عام الإسلام أو كذا، ذكره في الإسلام ماذا مذكور. تشوف الرواية بعدين وتأكدها بعد هذا، ذكر ذلك يعني قيد في الإسلام. إذن غير واحد من أصحابنا قد ذكر القيد المذكور. وأغرب من ذلك شنو الشيخ الصدوق قاعد يقول مع قوله صلى الله عليه وآله، حديث قاعد ينقل ماذا؟ قاعد ينقل حديث، بس قول ما قاعد ينقل ماذا الحديث منه بطريق خاص به، وإنما ينقل ماذا كحديث من، وهكذا الشيخ الصدوق على أي حال. وأغرب من ذلك ما ذكره السيد الخميني قدس سره في رسالته، يعني رسالة لا ضرر في صفحة 55، فإنه التفت، فإنه تأثر بمن؟ بشيخ الشريعة، وكأنه أراد أن يدافع عنه، فقال صحيح ان الشيخ الصدوق ذكر قيد في الإسلام، ولكن يمكن أن نقول إنه قد ذكر اشتباها ببيان هذا البيان الذي هو ذكر. شوف شلون قاعد يرتب المطلق والاشتباه، ببيان أن تعبير الشيخ الصدوق هكذا. خلق النقطة تعبير مرة ثانية: لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، بارزة، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. قال قدس سره سيد الخمس، شو قال؟ قال إن الكاتب الذي كتب شنو؟ نسخة الفقيه، اشتبه مرتين، ففي المرة الأولى اشتبه وكتب كلمة الإسلام كتبها مرتين، والحال ان المناسب ان تكتب مرة واحدة، ولكن اشتباهين شو ساعة 12 بالليل يصير بعض مرات يكرر واحد الكلمة الواحد، احنا ايش قد نكرر الكلمة الواحد قتنا كتابة. يعني واقعا انا بعض مرات اشوف ذولا يعني كرامة هاي حتى يا مجان كرامة الهية، يعني هلقد كتبة وهلقد كتبة والاشتباهات قليلة، وشو احنا لما نكتب الى ما شاء الله شنو اشتبه على اي حال. فالكاتب اشتبه كتب كلمة فالاسلام مرتي، ثم بعد مرور ايام وسنوات واعوام جاء الكاتب الثاني، مو الكاتب الاول، الكاتب الثاني، جاء الكاتب الثاني والتفت الى ان كلمة فالاسلام مكررة مرتين، فقال مع نفسه ان هذا اشتبه الكاتب، والصحيح ان يكتب بدل كلمة فالاسلام الاولى التي ذكرت اشتباها، المناسب ان يكتب في الاسلام، فثبتها في هذا الشكل. يعني ايش في الاسلام؟ فصارت العبارة شلون صارت العبارة؟ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، بس هي اصلها شنو؟ فليس. بس هذا الكاتب الثاني شو تسوي؟ مشكلة من الكاتب الثاني. لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فارزة، فالإسلام يزيد المسلم خيرا. إذن مرت الكتابة، كتابة نسخة الفقيه مرت باشتباهين من كاتبين بالشكل الذي أوضحته. إذن بالتالي صدق ما أراد شيخ الشريعة من أن الذي ذكر القيد المذكور هو فقط وفقط منه ابن العفيف، فإن الصدوق لم يذكر قيد في الإسلام، وإنما جاء هذا القيد منين؟ اشتباها من الناس. هكذا ذكر قدس سره، والإشكال عليه واضح، إذ أولا يرد أنه لا يمكن رد النسخة التي هي موحدة، يعني ولا توجد نسخ متعددة، بل نسخ الفقيه كلها كذلك. لا معنى لأن نرد كل النسخ بهذا من خلال هذا لإبداء هذا احتمال، صحيح هو احتمال موجود، ولكن هذا الاحتمال لا يقف امام جميع النسخ، والا فياتي الكلام في سائر الموارد. وعلى اي حال مجرد عرض الاحتمال لا يصلح كرد علمي، هذا اولا. وثانيا توجد قرينة على ان هذا القيد، اي قيد في الاسلام، قد قصده الشيخ الصدوق وهو موضع الشاهد عنده، وذكره عن التفات وقصد وبيان ذلك ان الشيخ الصدوق في هذا الصدد، انه في صدد رد من يقول ان المسلم لا يرث من الكافر، فهو يريد ان يرد ذلك، يقول ان هذا معناه ان الاسلام صار سببا علما للشر على المسلم والوبال على المسلم، صار سببا لمنعه منين من الارث. وهذا ينافي مع قول الرسول اولا الاسلام يزيد ولا ينقص، ومع قول الرسول لا ضرر ولا اضرار في الاسلام، ان وجود قيد في الاسلام ضروري حتى ينفى كون الاسلام، احتمال كون الاسلام سببا علما للاضرار بالمسلمين. ولذلك فرع بعد ذلك اي على الحديثين قائلا فالاسلام يزيد المسلم، يعني نتيجة هذين الحديثين يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. وعلى اي حال هذا كله كان اشارة الى قضية جانبية ليست مهمة الان، وان شاء الله في يوم السبت يقع كلامنا في الجهة الثانية، يعني في سند الروايات. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في أدعية شهر رجب خاب الوافدون على غيره وخسر المتعرضون إلا وضاع الملحون إلا فيك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضله. إذا كان للمؤمن ربيع من حيث المكان، وربيع المؤمن من حيث المكان الحرم الإلهي مكة المكرمة أو الحرم النبوي كالمدينة المنورة، إنهما ربيعا المؤمن، أو مثل حرم الإمام الحسين ربيع المؤمن أيضا. وإذا كان للمؤمن ربيع من حيث الفعل والعمل الحج، فإن نفس الحج ربيع للمؤمن، والعمرة ربيع للمؤمن، والاعتكاف ربيع للمؤمن، والصيام ربيع للمؤمن. إذا كان هناك ربيع للمؤمن من حيث المكان ومن حيث الفعل، فله ربيع أيضا من حيث الزمان، وربيعه من حيث الزمان الأشهر الثلاثة: رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمة الإلهية، وشعبان المعظم، وشهر رمضان. وإذا كان أصحاب الشهادات الراقية يتصلون بقواعدهم العلمية بين الفينة والفينة الأخرى، فالمؤمن أيضا بحاجة إلى أن يتصل بعالم الغيب، يتصل بالله عز وجل. ومن هنا جاءت فكرة تشريع العبادات في الإسلام، إن الإسلام شرع العبادات لهذا الهدف، هدف الاتصال بالله عز وجل بمعدن الكمال، حتى تعيش الروح المعنويات العالية والروحانية بأسمى درجاتها. شرعت العبادات، وبعض العبادات يتصل من خلالها المؤمن في العمر مرة واحدة كالحج، فإنه شرع مرة واحدة، وبعضها شرع في كل سنة في فترة معينة كالصوم في شهر رمضان، وبعضها في كل يوم كالصلوات اليومية. إنها منافذ للاتصال بعالم الغيب. وإذا كان المؤمن بحاجة إلى الاتصال بعالم الغيب، فطالب العلم أحرى وأحرى وأشد حاجة من غيره لذلك، فهو بحاجة لا فقط إلى العلم والجدية، إنه شيء ضروري له، وهو بحاجة إلى التقوى، ولكن وراء هذا وذاك يحتاج إلى شيء ثالث أيضا في جملة ما يحتاج إليه، إنه يحتاج إلى أن تعيش نفسه وروحه عالم الروحانية والأجواء الروحية، فإن النفس إذا ابتعدت عن هذه الأجواء الروحية يحصل لها القسوة، وبالتالي يحصل لها الانحراف شيئا فشيئا ولو من حيث لا يدري الشخص، وبالتالي يحصل غفلة أو تغافل عن عالم الآخرة، فيحتاج إلى أجواء كأجواء شهر رجب الأصاب، ويحتاج إلى مناجات مع الله عز وجل في الأسحار أو غير الأسحار، يرفع يديه إلى الله عز وجل ويقول بلسان خاشع ومتضرع: خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك، بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين. هكذا يردد ويردد بشكل آخر: إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تطرد مسترشدا ورد إلى قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنه ورد إلى حياضك شاربا؟ يحتاج إلى أن يردد في الأسحار وغير الأسحار، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله على ما جاء في الحديث يردد في الأيام العادية في كل يوم من غير ذنب: أتوب إلى الله، أتوب إلى الله 70 مرة. في الحديث النبي كان يصنع ذلك هل في الأيام العادية، فكيف في شهر رجب الأصاب؟ فلا بد لنا أن نردد مع الخضوع: أتوب إلى الله، أتوب إلى الله في هذا الشهر المكرم. إن هذا الشهر شهر الاستغفار والتوبة. وألفت نظركم إلى قضية، وهي أن القرآن الكريم لم يؤكد على ذكر من الأذكار كما أكد على التوبة والاستغفار، فأكده مرة من حيث هو استغفار: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أظرف التعبير وما أظرف المعنى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويؤكد على الاستغفار من حيث عنصر الزمان: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ويؤكد على الاستغفار من حيث الصيغة، صيغة الاستغفار: وقل رب اغفر وارحم، وقل بصيغة قل: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. في آية أخرى نقرأ: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويؤكد أيضا على أهمية الاستغفار من حيث الآثار الوضعية. القرآن الكريم يبين الآثار الوضعية للاستغفار: إذا قلت الأمطار وأردنا نزول الأمطار فعلينا بالاستغفار. إذا كان الشخص يريد مالا ويكثر ماله فعليه بالاستغفار. إذا أراد الشخص ذرية وأولادا فعليه بالاستغفار. إذا أراد الشخص جنة وبساتين وروحا وريحانا في الدنيا قبل الآخرة، لا في الدنيا مناظر جميلة فساتين جميلة، عورات جميلة، النفس قد تتوق إلى ذلك، فعليه بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبعد يشير القرآن وينبهنا على أثر وضع آخر في الاستغفار، إذا خاف الناس نزول البلاء. وأوضاعنا هماتي تشوفوها الآن مع هذه القنوات الفضائية ومع الوضع المزري في قضايا الرجال والنساء والفساد الخلقي وما شاكل ذلك. منين ما تشوف أشوف الخلل موجود. إنسان أحيانا يخاف من نزول العذاب. القرآن الكريم يعطينا وصفه لدفع العذاب. يوجد أمران يدفعان العذاب. واحد من الأمرين اللذين يدفعان العذاب وجود الحجة الإلهية. إذا الحجة الإلهية موجودة في مكان في بلدته فذلك البلد لا يصيبه آنذاك كرامة لتلك الحجة الإلهية. وبعد الشيء الثاني الذي يدفع البلاء الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن مسألة الاستغفار أحبائي أعزائي قضية نحتاجها. طبيعي حينما نستغفر نحاول أن نستغفر بقلوبنا، هذا المهم، قبل أن نستغفر بألسنتنا. نجلس مع الله عز وجل في الخلوة ونعيش معه من خلال القلب ونردد الاستغفار قلبا. هذه قضية مهمة جدا. وأنا رجائي منكم ولدي منكم لي حق عليكم، حق الأخوة، حق المحبة، ولا أقول حق آخر، أن تستغفروا لي ولوالدي. وهذا أقوله لا مجاملة، قد البعض استبناهم هذا مجرد ألفاظ أو مجاملة. لا يا أخوتي، هذا واقع. نحن وراءنا يوم، ماذا نواجه في ذلك اليوم؟ ماذا نواجه؟ شيء مجهول في مجهول، هذا واقعا مجهول. ستقدر تقول أنا أواجه هذا الشيء؟ الله عز وجل في القرآن الكريم قال هو غفور رحيم، وإلى جنب هش قال شديد، إلى جنبها مباشرة. ما ندري في ذلك اليوم ماذا نقدم عليه. فلا بد وأن نتشبث بكل ما يحتمل أنه ينجينا في ذلك اليوم. ودعاء المؤمن لأخيه من موارد الاحتمال، احتمال المنجي ينجي. دعاء للأخوة المؤمنين، محبين أهل البيت، محبين الزهراء صلوات الله عليها، هذا احتمال كبير هو ينجينا من ذلك. إذا كان الاحتمال له منجزية أحيانا من موارد منجزيته هو هنا. أنا أطلب منكم ذلك، وأنا في نفس الوقت أيضا أستغفر لكم أيضا. إلهي أقسم عليك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذين نحن في جنبه، وبحق محمد وآل محمد أن تغفر لي ولوالدي وتغفر لأخوتي لجميع أخوتي هؤلاء ولوالديهم ولكل من أوصانا بالدعاء أو وعدناه بالدعاء إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.